من رأى قال الإمام الحسين بن مسعود الغوي رحمه الله ذكر سند عن طلحة بنت يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من سجان الأقصى فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله خلق خلقا وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث يعني في صبيان في صبيان صبيان المسلمين صح الأقوال فيه إن شاء الله أو الذي لا ينبغي يعني صح الأقوال فيه أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد المسلمين جميعا في الجنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك زجرا لعائشة رضي الله عنها أن تتكلم من رأيها عند نفسها وإنما لابد أن تتكلم بالأدلة التي يعني لم يكن عندها في ذلك الوقت منها شيء وإلا فقد ثبت الأحاديث الصحيحة أن أولاد المسلمين في الجنة. قال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة توقف فيه بعضهم بهذا الحديث والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين فأما أطفال المسلمين فلا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة. حكم عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيه أن جميع الولدان تحت المشيح. قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم محمد بن زيد ومحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. قال وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه وهو الجميع في المشيح وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المستضعفين خاصة في المشيح. والصحيح من هذه الأقوال أن جميع الأطفال في الجنة الله أعلم وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه توقف في صبيان المشركين وقال وما يريكم أن ذكر هذا الله أعلم من يكون عاملين ذكر أيضا توقف في أولاد المسلمين ذكرنا أن أولاد المسلمين حديث صحيحة وواضحة مثل قوله عليه السلام صغارهم بعميق الجنة بعميق الجنة بعميق دي لويبة صغيرة وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا دخل الجنة بشفاعتهم له أو نحو ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قالوا اثنان فلو قالوا واحد دخل واحد وهذا كله يدل على أن أولاد المسلمين سبب لدخول أبائهم الجنة فكيف بهم هم. لذلك نقول أن صح الأقوال في الأولاد أنهم ماتوا على الفطرة ونفعهم المثاق الأول الذي شهد الخلق جميعا به وهو أن الله ربهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يشركون به شيئا فماتوا قبل الحنف قبل أن يعملوا الإثم قبل أن يبلغ عنهم لسانه. والأحاديث في اختبار الأولاد ضعيفة هذا ترجيح من خير رحمه الله. والأحاديث الواردة أنهم مع أبائهم إنما هي في أحكام الدنيا والأحاديث الواردة مثل قوله عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار بعد تسليم صحتها والأظهر أنها صحيحة فالموؤودة بمعنى الموؤودة له قذفت له لذلك الكلام عليه وإلا فالموؤودة لا ذنب لها قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فأنكر الله عز وجل على من قتلها بلا ذنب فلا يعذبها سبحانه وتعالى بلا ذنب سبحانه وتعالى وإنما أي الأب الذي طلب وأدى ابنته لكمها بنته فوجدت من أجله. السياق قد يدل على ذلك.
الموءودة الكبيرة.
الموءودة الكبيرة إذا بلغت الحنف نعم، لكن الحديث يقول فيها إن أختا لنا لم تبلغ الحنف، وإن أمنا قد وعدت لنا أختا في الجاهلية لن تبلغ الحنف. قال الوائدة والمولود في النار إلا أن يدرك الإسلام الوائدة فتسلم. هذا الموءودة ظاهرها والله أعلم كما ذكرنا الموءودة له والله أعلم إن أبوه وأمه. يعني لو إن مثلا حصل الغارة من المسلمين على بلاد الكفار فقتل أولاد من أولاد الكفار، هل علينا ليه؟ هل علينا قتل خطأ كفارة مثلا؟ مثل ما لو تسبب مسلم في قتل طفل صغير عليه كفارة وعليه ليه؟ الدين كفارة قتل النفس المؤمن وكذا الدية لأهله. فأما إذا أغاروا على بلاد الكفار فقتل من قتل من أولاد الكفار فهم مع آبائهم فلا دية ولا كفارة. حتى لو إيه؟ حتى لو أصابوا ميزين إنهم في الجنة، لأن الرسول قال رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى أحترم، فما احترمش بقى حكمه التمييز ده ساقط لا أثر له في المساءلة. صح الإسلام وصح شنو الكفر؟ أقصد يعني صح شنو عمل في الكفر؟ أيوة ده في الظاهر في أحكام الدنيا. أبواه يهوداني أو مجلساني أو نصراني، يعني الكلام في أحكام الدنيا، بمعنى أنه هو هيفضل على الفطرة لغاية ما يلا أن يبلغ عند الله. إحنا في أحكام الدنيا الولد النصراني ابن رجل النصراني يبقى تضرب عليه الجزية مثلا ببلوغه، ولا يطلب بأنه هو يصبح مسلما عند البلوغ أنه هو إلا يبقى مرتد، لا يبقى كافر أصل. أيضا أحكام الدنيا يتوارث مثلا لو لا يتوارث أهله من ملتين شيئا، فلو إن رجل نصراني مات وأولاده دون البلوغ يورثوه ولا يورثوش؟ يورثوه، لأن هم أهل ملة واحدة في الظاهر في أحكام الدنيا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الحسين: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء. الآية الأولى لها تفسيران: الله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق الذي تعملون، يعني الأصنام التي تنحتونها، تكون دالة على خلق أفعال العباد، من جهة أن الصنم لا يسمى صنما إلا أو ما يصنعه الإنسان وما يعمله إلا بأن يضاف إلى الأصل المادة الصنع. لا يقال هذا مثلا منبر على أنه خشب، لما يخشب زائد صنعة النجار يسمى إيه؟ منبر. فلو قلنا خلق الله هذا المنبر مش قصدنا خلق الخشب بس، يبقى إيش من خلق المنبر زائد إيه؟ زائد خشب زائد الصنعة، فدخلت أفعال العباد في ذلك. أو التفسير الثاني لها إن ما مصدرية: والله خلقكم وعملكم، زي ونفس وما سواها، أي ونفس وتسويتها، والسماء وما بناها، أي وبنائها. هذا ما مصدرية أو أظهر في الدلالة على خلق أفعال العباد. الآية الثانية: والله قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، دل دلالة بظاهرها على عموم الخلق لكل الأشياء بما فيها أفعال العباد وصفاتهم ويعني أفعاله. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية من أوضح الأدلة في خلق أفعال العباد، لأنها نزلت في المكذبين بالقدر، الذين يقاسمون في القدر، فنزلت: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلو أنها لا تتعلق بالأفعال كما في المفهوم متعلقة بالذوات، كل شيء يعني ذوات الأشياء، لم يكن فيها دلالة على القدر، لكنها متعلقة في الذين يقاسمون في القدر فدلت على خلق أفعال العباد. دلت على أن الخصومة في القدر إنما تتعلق بأفعال العباد وليست بذواتهم، فإن أحد ممن يقر بوجود الله لا ينازع في خلق الذوات، وإنما المنازعة في خلق الأفعال. وأن الأشياء التي يفعلها الناس هي بقضاء الله عز وجل وقدره، أم أن أفعالهم الاختيارية ليست داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه، الذي لا شك فيه أن كل شيء داخل تحت مشيئة الله عز وجل وقدره. كل شيء من أفعال العباد وصفاتهم لا يكون إلا لمشيئة الله. فالإيمان يقول: فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. من أحسن كلام ومن أهم إن مش معنى أن الشيء ده مراد أو مقدر إن هو مرضي عند الله عز وجل. فقد خلق الله إبليس وهو لا يرضى عن فعله ولا يرضى عن أفعال الكفار، وهكذا في سائر الأمور المكروهة يكرهها الله مع كونه قدر وجودها. لماذا قدر وجودها؟ لحكمة بالغة اقتضاها سبحانه وتعالى. قدر أشياء بحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد يعلم ببعضها بعض خلقه إذا شاء سبحانه وتعالى، ولكننا نفوض الأمر إلى الله عز وجل في كمال حكمته. ووعد عليهما على الإيمان والطاعة الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. لكونها موجودة بقضاء الله لا يعني أن الله يرضاها ويحبها. المحبة والرضا لا تتلازم مع القضاء والقدر، بمعنى ليس كل ما مقدر محبوب لله، هناك المقدرات المحبوبة وهناك المقدرات المكروهة. قال سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء. احتجاج قوي جدا من الآيات إنها في شيء من أفعال العباد هو الظلم والضلال. من الذي أضلهم؟ الله عز وجل أضل الظالمين، وقال: ويفعل الله ما يشاء. إذن هذه مشيئته في أن يضل الظالمين. اقتتال العباد بعد الأنبياء، اقتتال الناس بعد أن اختلافهم، قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فعلهم وهو بمشيئة الله، ولكن الله تعالى مجد. وإن كان يحب عز وجل أهل الحق ويكره أهل الباطل والفرقة والاختلاف، قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من الذين أهانهم الله؟ الذين لم يسجدوا. قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذين لم يسجدوا من الذي أهانهم؟ الله. ولكن الله إن الله يفعل ما يشاء من كونه أهانهم فلم يسجدوا ولم يوفقهم للسجود. وقال عز وجل: ومن يرد الله أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال ابن عباس: الحرج موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه، فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة، وكل ضيق حرج وحرج يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني تشبيه بانه زي ما الشجره اللي حواليها شجر كتير جدا يمنع الرعاة ما يوصلوا عشان يرعوا ورقها انها مشتبكه، فكذلك قلب الكافر عمر ما الايمان يوصل له، لان ربنا جعل صدره ضيقا حرجا. لماذا؟ لان ذلك يناسبه، وما ظلموش ربنا سبحانه وتعالى، لا لم يظلمه عز وجل، بل هو قدر عليه ذلك ولم يحرمه وجود الالات التي عليها يحاسب من كما من العقل ومن السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل، وعلى تلك يحاسب. لماذا لم يوفقه؟ لماذا الله عز وجل لم يظلمه ولكن لم يعطيه الفضل منه عز وجل؟ فالله عدل مع الخلق جميعا، ولكنه تفضل على طائفة منهم، وكونه لم يعطي هؤلاء الكفار فضلا في توفيقه لهم للهداية لا يعني أنه ظالمهم، ولا يلزم المساواة بين الناس حتى يقال أن هذا هو العدل. ليس كل عدل مساواة، بل العدل أن يضع كل شيء في موضعه. ليس من العدل مثلا أن يقال أن الذي عنده أرض بور مولحة وليس فيها نبت ليس فيها ماء وكذا، أنه لابد أن يلقي الزارع فيها البذر مثل ما يلقي في الأرض الخصبة، ويقال العدل المساواة. لا، ليس هذا عدلا، بل هذا سفه وهذا جهل. أن يضع البذر في الأرض البور التي لا تنبت والتي ليس فيها ماء أو مملحة، وإنما الحكمة أن يضع البذر في الأرض الطيبة ويترك الأرض الأخرى بلا بذر، وإلا لكان سفيها. فالله عز وجل أعلى وأحكم، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ما وضع الإيمان إلا في الأرض الطيبة التي تناسب في قلوب المؤمنين الذين تناسبهم ذلك، ووضع الكفر حيث يناسبه ذلك أيضا، لأنه أعلم بعباده حيث خلقهم سبحانه وتعالى. وفي لم يظلم هؤلاء الذين وضعوا في قلوبهم الكفر، إنما جعلهم سبحانه وتعالى ذوي أسماء وأبصار وأفئدة يكلفون بها، وبلغهم دعوة الرسل، أقام عليهم الحجج، وأعذر إليهم، وهم قد فعلوا هذا المقضي المقدر بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، فاستحقوا الحساب على ما فعلوه واقترفت أيديهم، ليس إكراها عليهم، بل فعلوه اختيارا منهم وإن كان بقضاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها، فلا تعقل ولا تعي خيرا. ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. قال جل ذكره: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني مش متهم القرآن إن فيه حجاب أمامهم، ما الذي جعله الله عز وجل؟ لماذا حدث ذلك؟ لماذا جعل الله حجابا على قلوبهم حتى لا تفقه القرآن؟ لأنهم أعرضوا عنه أول ما جاءهم. قيل المستور هنا بمعنى الساتر، وقيل مستور بمعنى لا تراه العيون، وده الظاهر من الآية. مستورا يعني وفي حجاب فعلا، بس الناس مش شايفة الحجاب ده، حجاب يمنعه من الفهم، مع إن الآلة موجودة، مع إن الأذن موجودة، لو هو أصم ما عطش. ربنا سبحانه وتعالى حسب السمع ووصلت الدعوة وهو أصم، ما يحسبوش ربنا سبحانه وتعالى. التي عليها الحساب إيه؟ الآلة. لكن بقى يكونوا بيفهم بالسمع ده، يقعد يسمع هو ودماغه في وادي آخر، العند والكبر اللي راكبه، يقعد يسمع الآيات ودماغه مشغول ازاي يحارب اللي يقولها ده. فعلا ما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. لو إن الحديث صح في ذلك إن أربعة يحتجون عند الله، منهم رجل أصم يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيء، فيعذره الله وتعالى يقبل عذره ويرسل لي أن أدخل، يعني يرسل ضمن من يمتحنون من أهل الامتحان. فدل ذلك على أن آلة السمع وآلة العقل وآلة الحواس والآلات الحس كلها هي التي عليها المسؤولية. فمن أعطي هذه الآلات مع سلامة العقل وبلوغ دعوة الرسل لازمته الحجة. نعم، سمع ذكر أولا، إنه أول ما يحصل الإنسان. يقول: والحجاب الطبع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده. قال رحمه الله: فالعبد له كسب، وكسبه مخلوق، يخلقه الله حالة ما يكسب، والقدر سر من أسرار الله، لن يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يعني إذا القدر سر من أسرار الله، يعني ليه العبد ده كده وليه العبد ده كده؟ اشمعنى؟ دي مش اشمعنى، مش دعوة، اشمعنى دي. هو أعلم سبحانه وتعالى إيه بعباده، وأعلم من يناسبه الخير والهدى، وأعلم من يناسبه الإيه الضلال. يعني لحظة كده، كان وقت الأوقات أبو جهل وعمر بن الخطاب كانوا زي بعض في الظاهر، مش كده؟ والرسول يقول: اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، مش كده؟ ويطلع إن واحد منهم من أعظم أولياء الله الصالحين، والثاني إيه؟ فرعون هذه الأمة. ربنا سبحانه وتعالى بلا شك لم يضع الإيمان في قلب عمر بعد المرحلة الأولانية اللي كان فيها الكفر دي إلا لعلمه أنه إيه يناسب ده. طب اشمعنى ما حصلش غير كده؟ طب ليه ما خلاش قلبه هو؟ وعشان كده ده سر من أسرار الله. مش معنى إن القدر سر من أسرار الله لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريقة العقل، بمعنى إن ليه إن إحنا ناخدها كده ومن غير ما نفهم حاجة أو نبقى معترضين بالقلب بس مش قادرين نتكلم، لا، ولا إن حدش يتكلم في القدر خالص، بل لابد أن تثبت الأدلة الشرعية الدالة على إيه؟ على إثبات القدر وعلى مراتب مختلفة. إن القرآن مليء بإثبات القدر من أوله إلى آخره، وذكر آثاره في النفس وفي السلوك وفي العمل، ويعني تقرير مراتب الأربعة من علم الله وكتابة المقادير ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وكذلك يعني خلق أفعال العباد وجعله الأشياء، كل الكلام ده لا ان الانسان ما يتعقلوش ما يفهموش، لا يجب ان يفهمها، ولكن مقصود ان العقل المجرد عن نور الوحي ما يقعدش يقول اشمعنى وليه، طب هو كده مش ما كانش يعمل غير كده ليه، يقترح على ربنا سبحانه وتعالى كيف يدير ملكه، كيف يدبر امره، لا حد شغل ما يحطش نفسه موضع الربوبيه، وكان الصح يبقى كده، وعقلي انا يقول ان كان ينبغي يحدث غير ذلك، او ده الذي يقول يقصده ان ينفى، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه طريق العقل، بل يعتقد ان الله سبحانه خلق الخلق فجعلهم فريقين، اهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، واهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. يعني اهل الجحيم دول ما ظلموش، ليه ما ظلموش؟ بناء على ايه؟ بناء على سلامه الحواس، وبناء على ايه؟ بلوغ دعوه الرسل. الاثنين دول حصلوا، ليس هناك ظلم من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. وخلقنا لجهنم، ذرأ معنى خلق، فالله خلقهم اصلا لجهنم. وقال الله سبحانه وتعالى: اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد الجبير: ما قدر لهم من الخير والشر، من الشقوة والسعادة. وقال الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. قال مجاهد: بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. يعني أنتم وما تعبدون لن تضلوا إلا من أراد الله وكتب عليه الضلال. فيعني ما مجهودكم الكبير ده اللي بيسعى في إضلال الخلق، ما تفتكرش ان هو هيحصل ثمره او اثر الا ما قدره الله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد باللي بيحصل ده بانواع الاضلال والمكر والكيد، علشان في ناس ربنا كتب ان هم يضلوا، فهيضلوا عن طريق مين؟ عن طريق اهل الفساد اللي بيدعوا الى المنكر والفساد والكفر والضلال، عشان الناس اهل الفسق والفجور يمشوا في السكه بتاعت الفساد والعدوان. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصل الجحيم. لن تفتنوا إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. يعني لن تضلوا من كتب الله له الهداية، لن تضلوا إلا من قدر الله عليه الضلال. فهم؟ ماشي كده؟
ولا ينفع المسلم
إن كان الله يريد أن يغويكم. صحيح، أقواها إن هو أراد الله إغواءهم، فمهما نصح النصيرون قدر الله عز وجل إغواءهم وهلاكهم. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. لأن زي نسبه
أرض بور.
أرض بور بالضبط، هي كده. طب ليه ما خلقهمش كلهم أرض صالحة؟ هو ده مقتضى ربوبيته، إنه يخلق خير وشر، وله الحكمة في ذلك. هو ده بقى اللي بنقول إيه؟ إنك ما تقدرش تقترح على ربنا كيف يدبر أمر الكون. ربنا ليه ما خلقش الناس كلها كويسة؟ لأن في مصالح وحاجات كويسة ممكن تحصل إلا ما يكون في حاجات وحشة. ما تجيش يعني إن الدنيا كلها تبقى نهار بس، يحصل مضار، ما تحصلش المضار دي إلا بوجود الليل ونهار. فكذلك في مصالح معينة وعبوديات معينة وأشياء محبوبة لله ما تحصلش إلا لما إيه؟ لما يحصل أمور مكروهة أولا. الصبر.
حسن مش شبابه حسن
مش ومش هيتعمل. يعني بنقول على سبيل المثال الجهاد محبوب جدا لله، محبوب عظيم في منزل عظيم، والمجاهدون كذلك. طب هيحصل ازاي اذا كان في كفره يجاهدون؟ الصبر محبوب لله عز وجل، الصبر ده على طاعه الله، لا بد يكون في حاجات معارضه علشان الناس تصبر عليه على طاعه الله سبحانه وتعالى. الشهاده في سبيل الله، الله عز وجل يحب ان يستشهد في سبيله وان يبذل الدماء. طب لابد ان في كفره يكفروا ويقتلوا المسلمين ويقتلوهم عشان يبقى في تضحيه وضرب في سبيل الله. فعشان كده ما حدش يقعد يقول للايه؟ يقول اشمعنى وليه؟ قال تعالى: كما بداكم تعودون. قال سعيد بن جبير: كما كتب عليكم تكونون. فريقا هذا وفريقا حق عليه. يعني ربنا ابتدا الخلق اصلا فريقا هذا وفريقا ايه؟ حق عليهم. والأحد لما يتأمل هذه غيرها في موضعها في الهداية قال فريقا إيه؟ هذا. وكان المناسب أن يقول لفريقا إيه؟ أضل. لكن هنا قال حق عليهم إيه؟ الضلالة، عشان ربنا أضلهم بإيه؟ بالحق مش بالظلم سبحانه وتعالى. وهو أضلهم عز وجل قطعا بلا شك في الآيات الأخرى، ولكن قال حق عليهم الضلالة عشان محدش يفتكر أنهم ظلموا بهذا الإضلال. بل حق عليهم الضلال. وبين العلة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إيه اللي من خير السبب الذي أضلهم الله بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء فأضلوهم وأضلهم الله بسبب ذلك.
حق
عليهم الضلال بالحق لا بالظلم لا بوضع الشيء في غير موضعه بل بموضعه قد جعل الله عز وجل في موضعه. قال فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال. وقال سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أصحها في أصح التفسيرات في ذلك إن هي لها تفسيرين إن كل البشر كل إنسان هدي السبيل بمعنى بين له السبيل سبيل الشكر وإما سبيل الكفر. ودي الآية دي خصوصا في احتمال آخر وهي إنه هدى الله بعضهم سبيل الشكر وجعله سبحانه وتعالى وجعل البعض الآخر إيه كافرين هداهم إلى سبيل الكفر يعني جعلهم يكفرون. تبقى إن الآية إن بعض الإنسان بعض جنس الإنسان شكور وبعضه إيه كفور. هنا دي بدايه هدايه التوفيق هدايه التوفيق على الثانيه دي. وعلى الاولانيه اللي هي ان كل بني ادم بين له ادي طريق الشكر وادي الكفر يبقى ان دي هدايه بيان
دلاله
اه ان هدايه الدلاله. لكن على التفسير الثاني انها بمعنى هدايه التوفيق ان هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا اظهرها الله على هذا الموضع انها مثل قوله عز وجل وهديناه النجدين. فكل عبد بين له طريق الخير وطريق الايه؟ الشر دي اقرب بكثير.
استحبوا العمى على الهدى.
ايوه هم اللي اختاروا الضلال فاستحبوا العمى على الهدى فاضلهم الله. دي بقى اللي هي الهدايه الدلاله. هي اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني ما لو كان ربنا هداهم ليه التوفيق ما كانوش ضل. لو كان هداهم فما يريد الله ويهديه شخص له الاسلام. ما كان شخص روح الاسلام مش كده؟ ما كانش اختاروا العمى على الايه؟ على الهدى. ولكن هديناهم يعني بينا لهم الايه؟ الطريق. فثمود هديناهم يعني بينا لهم الامر. فاختاروا الضلال على الايه؟ على الهدايه. قال وفي قوله وقيل في قوله سبحانه وهديناه النجدين اي طريق الخير وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز لو اراد الله الا يعصى لم يخلق ابليس ويروى هذا مرفوع يعني في الصحيح الموقوف. عمل فقه عظيم لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى ان هو ليه بقى فعلا يجادل القدريه نفات القدره الالهيه يجادلوا بالعلم. يعني ايه؟ انتوا تقولوا ان ربنا يعلم؟ لو قالوا لا ما يعلمش ان الناس دي هتعمل كده يبقى كفروا واراحوا المسلمين منهم لان هم ايه ما فيش واحد يشك واحد مسلم يشك ان ربنا عالم الاشياء قبل ايه؟ قبل ان تقع. كان الله بكل شيء عليما تعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. دي معلومه بالضروره لدى عموم المسلمين واليهود والنصارى الا ان هم عند اليهود والنصارى تشكك في بعض الاجزاء لكن جمله ان هو الناس يقولوا لا ربنا يعلم الاشياء اللي هتحصل ايه في المستقبل بدليل ان هم بيقولوا ان في قيامه والقيامه دي هذا من الايمان بعلم الله واحنا هنجزم بوقوع القيامه. لو كان ربنا لا يعلم الاشياء ممكن واحد يقول لك طب ما يشعر يمكن ربنا بيقول الكلام ده ممكن ما يحصلش والعياذ بالله. ما الكلام ده طرق كفر ايه؟ ناقل على مله عند المسلمين واليهود والنصارى اللي يقول ربنا لا يعلم الاشياء. طيب اذا هو يعلم ان ابليس سوف يعصيه قبل ان يخلقه مش قادر انه ما يخلقش سبحانه وتعالى. ذات ابليس دي مش مخلوقه لله؟ يقولوا اه اذا ربنا خلقه وهو يعلم انه ايه؟ يعصي. اذا ربنا اراد ذلك لو اراد الله الا يعصى لما خلقه سبحانه وتعالى لما خلق ابليس. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس. شوف ربنا سبحانه قال لكن ايه؟ حق القول. يعني ربنا القول الذي قاله ليس بالايه؟ بالباطل بل بالحق. فلأجل ان يحق هذا القول على الكافرين ارسل الله الرسل وانزل الكتب وطلب العباد بالتزام الشرع وفعل العصاة والكفار المعاصي والكفر. فهنا حقت عليهم ايه؟ كلمة العذاب. حقت كلمة العذاب على الكافرين عشان ما يخشوش النار كده اهو. ربنا سبحانه وتعالى ما يدخلكمش النار من غير عمل. يدخل الناس الجنة بفضله من غير عمل اه. سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول لهم مزيد حتى يضع الجبار عليها قدم. يعني شوفوا العد ربنا سبحانه وتعالى مش هيملى جهنم وهو وعدها بان تملى مش هيملاها بناس ايه؟ يحطهم فيها كده. قال واما الجنه فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم الجنه.
يعني الجنة في يد يفضل فيها ساعة وهيملاها ربنا بناس ايه ما عملوش حاجة خاصة اتخلقوا كده ودخلوا على الجنة على طول. في خلق من الخلق الله سبحانه اسمه الجنة من غير ايه من غير اختلاط الدنيا ولا كل التعب الناس اللي تعبوا فضل ربنا اسمه احنا حدش يعترض. اما في العدل فما فيش حد هيخش نار الا ايه الا بعمل حقت كلمة العذاب الكريم ولكن حق القول مني فحتى لا يكون هناك ظلم من الله عز وجل لم يؤتي كل نفس هداه وهؤلاء الذين ضلوا ما ظلموهمش ربنا سبحانه وتعالى لم يؤتيهم هداهم فكانوا على جهلهم وضلالهم ففعلوا تلك الافعال التي استحقوا ان يعذبوا بها فحقت كلمة الله عز وجل عليهم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسب ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طاووس اليماني اجتهدوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. كلام في القدر اللي هو بقى ايه بتاع ليه وازاي واللي واحد بينصب نفسه اله بل والعياذ بالله بينصب نفسه حاكم على افعال ربنا يقعد يصوبها ويخطئها واللي يقول قدر احمق القطى والعياذ بالله الناس كفره والعياذ بالله والناس كثيره جدا عليهم عتب في القضاء والقدر باعتبار ان هو كان ينبغي ان يحدث غير ذلك. ولا سحقت هامات القطاع والعياذ بالله ناس كفر والعياذ بالله ايوه صح فعلا هو فعلا العلم يعني قضيه القضاء والقدر دي اكبر من اكبر القضايا اللي شغلت الفلاسفه مسلمين وغير مسلمين. يعني كارل ماركس ده احد اسباب انكاره لوجود ربنا قضيه القضاء والقدر. يعني هو يقول لك ان هو لو تصورنا اله يبقى لازم يتصرف في الكون وفي افعال الناس ولو ان هو بيتصرف في افعال الناس يبقى ما يحسبهمش يبقى الحل عنده ان مفيش اله والعياذ بالله. يعني قضيه القضاء والقدر
مسمى رياضيه
وهي ما دي وهو غلط فيها قطعا بلا شك جهله والعياذ بالله. يعني هو يقول لك ان هو ترى بيتصرف فيهم يبقى ما يسالهمش عن تصرفاتهم وهو جهل عظيم جدا ان في يعني اشياء يعني ايه ان هو كل قدره ربنا سبحانه وتعالى على افعالهم ما لقتش وجودهم وتصرفاتهم زي ما اثر تربيه ده احد الاجزاء في الباب ده اثر الاباء على ابنائهم ما لغاش شخصيه ابنائهم بلا شك انهم بيربوهم ويوجهوهم توجيهات كثيره وخلال السنتين الاولين من اعمارهم بتترسخ معظم اكبر نسبه من شخصياتهم بتتشكل خلال السنتين الاولين دول ومع ذلك الولد مش نسخه تكون قبل ان ابوه
سكه ثانيه
كل واحد له شانه بالتاكيد بياثر عليه على الاقل انه لو قلنا مثلا 99 من الناس في 100% من الناس ولازم يطلعوا زيهم على نفس دينهم وعلى الاقل بيبقى المبادئ الاساسيه بتبقى هي نفس المبادئ. يعني اولاد اليهود بيطلعوا ايه اولاد اسرائيل بيطلعوا ايه اسرائيل يهود اولاد النصارى بيطلعوا اولاد الشيوعيين بيطلعوا شيء اولاد المسيحيين بيطلعوا اثنين في نسبه صح بتتغير بس بلا شك ان وجود الامر الغالب ده يؤكد ان في اثر للتربيه الاولى وللنشأة الاولى ولاثر الاباء والامهات لان هو بيجي مرحله سبحان الله الانسان ياتي عليه مرحله عقله لا يستوعب الا التقليد المحض. الاولاد الصغيرين الواحد يقعد يتامل فيهم كده تلاقيه ان هو عمال ايه يقلد تمام ما عندوش الا التقليد يقعد مده وامله في الدنيا ان هو يقلد الاكبر منه الاطفال اولا واللي بعد كده يبقى ابوه زي ما ابوه بيعمل وزي امه زي ما امه بتعمل وبعد كده يجي مرحله اخرى اذا يعني سبحان الله اذا بيتشرب الانسان ببدا معين وهل ده بيلغيه؟ لا ما يلغوش ويبقى له شخصيته وارادته وقدرته واللي ممكن تكون مخالفه تمام المخالفه بعد كده تقول امه وابوه والمجتمع ينشأ عليه. ووجود الامر ده ان فيه ده جزء من الاختيار ده غير مطلق اختيار متاثر وفي اشياء عوامل كتيره جدا متحكمه فيه ده اللي عليه المسؤوليه طالما ان هو لم يرغب بالكليه وليس حرا طريقا بالكليه ايضا. اللي يقول انه حر بالكليه اختياره ليس عليه اي تاثير من خارجه ده هذا انسان جاهل عظيم الجهل ده هو معامل الذكاء بتاعه اللي بناء عليه هيفهم ايه اللي حواليه ويدرك وامكانياته العلميه والعمليه كلها لا دخل له بها ولا بيتولد قبل ما يتولد من يوم ما يتكون جنين في بطن امه واخد اي كيو معين واخد معامل ذكاء معين موروث. التعليم كله وكل بتاع دي تزودها تنقصها 1 او 2% لا تزيد على ذلك لكن هي مولود بالنسبة لذكاء معين مولود بقدرات معينة عقلية وذهنية وبدنية وأشياء كثيرة جدا تحكم فيه قطعا بلا شك ومع ذلك هل تلغي وجود اختياره؟ دائما نشبه الأمر ده مثلا الأب والأم والولد الاب والام سبب وجود الولد، ومع ذلك هم ما خلقوش، ومع ذلك هم مسؤولين عنه. فالانسان بيعطى اشياء معينه وبيسال عنها، مش هو اللي خلقها صحيح، بس هو مسؤول عنها. الدنيا كله مش هو اللي خلقها، ما يعنيش ان هو غير مسؤول عنها. افعاله فعل مكتسب له، مخلوق لله، كله مخلوق لله، ما يلغيش مسؤوليته. وكونه مش ما 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 مش من مش من خلقه، ما يقفوش من المسؤوليه، لا هو من خلق الله المسؤول عنه العبد بدرجه المسؤوليه اللي ربنا اعطاه. قال طاووس اليماني: يجتنب الكلام بالقدر، فان المتكلمين فيه يقولون غير علم. قال سفيان الثوري: ما احب الله عبدا فابغضه، اما ابغضه فاحبه، وان الرجل لا يعبد لا يعبد الاوثان وهو عند الله سعيد. الكلام ده في نظر الله على اعلم سعيد. الجزء الاخير صح، اما ما احب الله عبدا فابغضه، اما غضب فاحبه، لا، الصحيح ان هو يبغض من كان كافرا ثم يحبه بعد ذلك.
لا مش عارف.
الكلام ده نسبته سفيان في نظر جامد جدا، الله على رغم من ما هو اللي ذكره. لكن ما احب الله عبدا فابغضه، الحديث يرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معروف عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب الي نوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع. اذا جت عند وقت معين ربنا ايه احبه، مش كده؟ وكذلك اذا ابغض الله عبدا، اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلان فايه فاحبه. اذا في وقت معين بايه ربنا بيحب العبد ده، في وقت معين ربنا بيبغض الايه العبد ده.
لا
يبليس
شو كانوا
مقربين
ثم بغض الله.
نعم صحيح، بس كونه عند ربنا من التعساء اصلا ده نعم. بس ما الا ان يكون فيما يبدو للناس بس مرائي مثلا، بتكون مبغوض عند ربنا من الاول، مش كده؟ وان كان لا، مش كل الناس كده، ممكن يكون محبوب كان مخلص لله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى علم منه شيئا ابغضه عليه فعاقبه بمزيد من البغض الى ان اصبح عند الله بغيضا. فالله عز وجل اعلى واعلم. كلام صحيح. ان الرجل لا يعبد الاوثان وهو عند الله سعيد.
حاجه بس الاوثان الله عز وجل
صح فعلا، لا لا شك فيه، بس عند الله سعيد يعني في المال.
في حال
اللي نعم صحيح. اما ما احب الله عبدا فابغضه، لا ده كلام فيه نظر جامد جدا، الله اعلم، غير صحيح.
الشاب اللي نشا في ابوين المسلمين وبعد ما ادرك الاسلام ده غير حقيقي وعايز يشوف منه تاني، ليه بيتحكم عليه غير ده؟
لان هو نشا مسلما في الظاهر والباطن.
وبدا اول ما يميز شايف ان ده مش مظبوط،
ما هو ده بيقول مرتد، ان هو احكام الانسان الظاهره عليه، وده اصلا مش هيعمل كده الا لانه اثر حياته الدنيا على الاخره. ربنا اكبر الا من اوفي وقانون منهم بالايمان ولكن ما شهر في صدره. قال عز وجل: ذلك انه مستحب الحزن على الاسلام. اصلا فطره موافق لما عليه الانسان، فطر عليه الانسان. فكونه يختار دين ثاني ما بيحصلش اصلا الا لاراده الدنيا. ايوه قطعا، بل لانه هو اصلا الامر ده عمره ما يحصل ان هو فكر في التفكير الصحيح، لان فيه جوه البني ادم زي بالظبط كده يعني ايه مصمم على حاجه معينه، ديزاين معين، شفره من جوه كده توجيه تربيه معين، بوصله. فكونه اصلا ما تقول لي لا البوصله مشت لوحدها من ناحيه الشرق، هذا مستحيل. عمر البوصله ما تروح الا ناحيه الايه؟ الشمال. لازم في حاجه مغناطيس هو اللي جابها ناحيه الشمال. تقوليش لا وجعت له كده بقى، اقول لك لا خير ربنا مش كده، ما تقعدش تقنعني بقى مثل ذلك. مهما قلت كلام اي كلام اقول لك البوصله متجهه ناحيه الشمال طالما تركت على ما هي عليه، هي خير ربنا كده. نعمل ايه؟ ربنا خلق الارض كده ان قطبها الشمالي بيجذب المغناطيس بتاع البوصله. واحد يقول لا هي بتاعته جت كده. لا هو ده كونه اصلا ده خلقه ربنا، فطره ربنا في العباد ان هو يقبلوا الاسلام. فكونه يختار الكفر بعد ما نشا يعرف الاسلام كله، يعني واحد تاني نشا يراغب في الكفر ويحبب اليه عشان ابوه وكده ومجتمعه كده بلا شك يعني عذره، وان كان غير معذور مش كده؟ لكن الثاني غير معذور بذلك عشانها
نشأ
في جو الإسلام وعرف الإسلام الحق، فده يستحقش العقاب في الدنيا والآخرة، والتاني يستحق العقاب في الآخرة اللي هو إيه؟ اللي هو نشأ في بيئة كافرة، فيبقى ياخد فرصته، يمكن لعله لما يفهم ياخد يعيش أطول شوية، يمكن ربنا يهديه. الله أعلم. مصر وأوروبا وأمريكا، لأن هم واردين وسط الإسلام، بحر، وكان التانيين مش معذورين
صوروا بقى امريكا جدا
ها صوروا مش معذورين صوروا بقى اي اهلا دور عليه اللي عايز يدور عليه يلاقيها
الدنيا اخلاق
اه شفت بقى خلاص اذا ما هو عشان ربنا عبره عقل وبلغته دعوه الرسل كل الدنيا اخلاق بقى ده مسؤوليته هو ما لازم يفكر ما هيموت ولازم يفكر للاخره ايه اللي بعدها ومع ذلك الافراد اللي تحت مش معذورين ها طبعا صح بس اللي تحت دول زي البهائم ليه ايه اللي كان ربنا جعله عقل ما يبقاش زي البهيمه ما يمشيش ورا الطواغيت ولا الاعلام لا هو مسؤول عن نفسه اللي ربنا اعطاه عقل وبعدين ربنا جعل في فطره البني ادمين ان هم يسالوا الاسئله الطبيعيه دي احنا جينا هنا ليه رايحين فين ايه الدين الحق فين خالق الكون ليه خلقنا لازم تجيله يوم التاني يعمل ايه يقول لك لا لا تكت الموضوع ده يا باشا هتتعبنا ليه في الموضوعات دي بقى خلينا نعرف نعيش لا قطعا بيفكر ولكن هو بيختار ان هو يعيش في الدوامه صح ما يخليش هو ده تجيله التفكيرات دي يسكتها يشربه خمره عشان ينسيه بس فاهم